هذا هو الدرس الرابع والثلاثون بعد الثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة النمل، وهي الآيات التي تبدأ من الآية الأولى من السورة وتنتهي بنهاية الآية الرابعة عشرة. وسورة النمل سورة مكية، آياتها 93 آية، نزلت بعد سورة الشعراء، وكلماتها 1149، وحروف هذه السورة 4799 حرفا. وهذه السورة تتحدث عن علم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء وأحصى كل شيء. والسورة اسمها سورة النمل لأن الله سبحانه وتعالى في الآية 18 وما بعدها تحدث عن سليمان عليه السلام الذي دخل وادي النمل هو وجنوده الذين حشروا له، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. وحينما نرى ان في القرآن الكريم سورة اسمها سورة النمل او سورة اسمها سورة النحل او سورة اسمها سورة العنكبوت، ربما نعجب لهذه الاسماء. كيف يسمي الله سبحانه وتعالى بعض صوره بهذه الاشياء المتناهية في الصغر كالنملة والنحلة والعنكبوت؟ ولكننا لو تدبرنا لعلمنا ان للنمل جماعات يعيش فيها، وله اسر، وله انتماءات، وله لغة، وله اسلوب تخاطب، وله اسلوب اقتصادي، وله اسلوب عمراني. حتى ان علماء الحشرات قالوا ان النمل او عالم النمل هو اعظم العوالم بعد عالم الانسان في الكثرة والوفرة، وأن مجتمع النمل يتشابه كثيرا مع المجتمع الإنساني، وأن في ذلك المجتمع رؤساء وفيه مرؤوسون، وأن مجتمع النمال ينجح إذا قام رؤساؤه بواجبهم على خير وجه، ويفشل ويسقط إذا سقط رؤساؤه وشاع فيهم التواكل والكسل والظلم والفوضى. كل هذا قاله هؤلاء العلماء، ولعلماء النفس دراسات عن النمل. وسليمان عليه السلام علم منطق الطير وعلم منطق النمل، فهو حينما يأتي على وادي النمل ولا يكاد يحس به ويستهين به ويريد ان يطأه بنعاله ونعال جنوده غير آبهم به، وغير مقدر لذلك المجتمع. تصيح نملة من النمال حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. إن الله سبحانه وتعالى يرينا سليمان الذي علم منطق النمل ومنطق الطير، ويرينا هذه النملة المتناهية بالصغر والتي لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا. هذه النملة الذكية الواعية الفاهمة التي خافت على بني جنسها ان يفنيهم سليمان وان تفنيهم جنود سليمان وهم لا يشعرون. فنادت النملة المنذرة بالليل والثبور وعظائم الامور، ونبهت بني جنسها قبل ان يجتاحهم الخطر الداهم، فاستمعوا اليها ونجوا من سليمان ومن اقدام سليمان ومن اقدام جيش سليمان. انه مثل ليس خرافيا وليس اسطوريا، وانما هو حقيقة من الحقائق. يسمي الله باسمه سورة من القرآن الكريم لنتعلم نحن ابناء البشر من النملة. ولكن ما الذي حدث؟ تعصبنا لسليمان ضد النملة، فقلنا ان سليمان ذكي جدا لانه فهم لغة النملة، ونسينا العظات والعبر في القصة، وانه اذا كان سليمان ذكي واذا كان سليمان نبي واذا كان سليمان قد فهم، فان النملة ايضا ذكية، فهمت وعلمت قومها وانذرت قومها ووضعت خطة لنجاة قومها. ثم ان هناك امر اخر ينبغي ان نفهمه من قصة هذه النملة، ان مجتمع النمال كمجتمع البشر ينبغي ان يحرص على كيانه الاجتماعي وعلى كيانه السياسي وعلى كيانه الاقتصادي، وألا يترك لأحد أن يدوسه فيقضي على كيانه الاجتماعي وعلى كيانه السياسي وعلى كيانه الاقتصادي. هذه دروس ودروس كثيرة يمكن أن تستفاد من قضية النملة، وسنتعرض لها حينما نصل إلى موضوع النملة في الآيات 17 وما وليها من سورة النمل. وسورة النمل سورة مرتبطة بسورة الشعراء نزلت بعدها مباشرة. فبعدما قال الله سبحانه: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بعد هذا مباشرة قال طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، هذه الآية فيها شخصية سورة النمل، شخصية سورة النمل، وهذه الآية هي المفتاح الذي يمكن به أن تفتح كنوز هذه السورة فتتعرف عليها، لأن هذه السورة تتحدث عن علم الله. فبعدما تحدثت سورة الشعراء عن الشعراء وبينت أن القرآن ليس بشعر كما قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، بينت أن القرآن إنما هو تلقي من الله سبحانه وتعالى، وأنه علم من علم الله سبحانه وتعالى. ثم أخذت السورة تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج من العلم الذي ما كان له صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، حتى لو كان حاضرا في ذلك الوقت، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يعيش في اللحظة التي تكلمت فيها النملة لما فهم كلام النملة لو لم يعلمه الله بذلك، فما باله أن يبلغ محمد بهذا العلم بعد آلاف السنين وأن يخبره الله بهذا الخبر، وأيضا بخبر الهدهد، الهدهد الذي وقف وتحدث مع سليمان وقال له أحط بما لم تحط به، هدهد يقول لنبي أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هدهد كله ثقة، كله اعتزاز، ويتحدث مع نبي ملك يقول له أحط بما لم تحط به، أنت لا تعلم ما أعلمه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، جئتك من اليمن بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. ثم حدثه عن الخبر من أوله إلى آخره بدقة في العبارة ووضوح عظيم لا نجده في أكثر الأخبار البشرية. وسنتعرض لأخبار الهدهد حينما نصل إليها من مكانها في السورة المباركة. كذلك أخبار كثيرة تحملها السورة، وتنتهي السورة كما بدأت بالحديث عن علم الله سبحانه وتعالى. قل الحمد لله سيريكم آياته ستعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هذه آخر آية في السورة أو الآية 93، الحمد لله سيريكم آياته، لأن تعليم الله لنا إنما هو إراءة، رؤية بصرية، فكأن العلم أصبح علما محسوسا مشاهدا، وأننا نحس العلم بعيوننا لا بعقولنا ولا بقلوبنا، لأن العلم استقر في السرائر والضمائر. والمثل رسل الله كيف كانوا يتلقون علم الله حينما يقول الله لنبيه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك، لم يقل له بما علمت، وإنما قال له بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إذن فسورة النمل بدؤها متصل بآخر سورة الشعراء، وخاتمتها متصلة بافتتاحيتها، وهي كلها تدور حول قوله تعالى لنبيه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، من لدن حكيم عليم. وليست المشكلة مشكلة علم فقط، الرسول لم يكن مجرد عالم فقط، وإنما كان عالما حكيما، وحكيما اولا لانه تلقى الحكمة من حكمة الله، وتلقى العلم من علم الله. والحكمة هي القوة العملية او الاخلاق العملية، اما العلم فهو القوة النظرية والفكرية. فالعلم مسألة فكرية نظرية، اما الاخلاق فهي الجزء العملي. فلا يكفي ان يكون الانسان عالما نظريا، وانما المهم ان يكون عاملا نظريا، زد على ذلك ان يكون متخلقا باخلاق العلم الذي تعلمه والذي فهمه والذي فكر فيه وامتلأ به عقله وقلبه. تقول السورة المباركة في اولها بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم. تلك ايات القرآن وكتاب مبين. من الطاء والسين ننطق بآيات القرآن، ومن الطاء والسين نكتب آيات الكتاب. وأعظم ما في هذا التعبير وأجمل ما في هذا التعبير أنه سمى القرآن باسمين ووصفه بصفتين، فهو قرآن وهو كتاب. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. كان يكفي أن يقول تلك آيات القرآن المبين أو تلك آيات الكتاب المبين، لكنه جمعهما القرآن والكتاب. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فما هو القرآن وما هو الكتاب؟ القرآن هو الذي يقرأ ويتلى، يقرأ ويتلى. والكتاب هو الذي يكتب. إذن نكون قد أمرنا بشيئين بالنسبة للقرآن: أن نجود قراءته بألسنتنا، وأن نجود كتابته بأيدينا. فلا يكفي أن نجود القرآن بألسنتنا نطقا، وإنما ينبغي أن نجوده بأيدينا كتابة، ليكون هناك بين يدينا مرجعين للقرآن: مرجع الحفظ والتلقين، ومرجع الكتابة. فإن أخطأنا في القراءة راجعنا على الكتابة، وإن أخطأنا في الكتابة راجعنا على الحفظ. فنحن نحفظه بذاكرتنا، ونحن نكتبه في أوراقنا، فتتعاون الذاكرة أو الحافظة مع الكتابة، فيكون للقرآن مصدران، مصدرين: المصدر الأول القراءة والحفظ، والمصدر الثاني الكتابة. وهذا ولله الحمد موجود منذ نزل القرآن الكريم. فهناك في بين يدي بين المسلمين ملايين يحفظون القرآن حفظا، حتى في الأطفال الصغار ملايين يحفظون القرآن. وهناك ملايين ينشرون المصاحف، يطبعونها أولا بأول. وهناك جمع صوتي للقرآن الكريم، وهناك جمع كتابي للقرآن الكريم، ولم يلد من القرآن الكريم حرف واحد ولا شكلة واحدة، وإنما هو كما نطق به محمد صلى الله عليه وسلم، وكما نطق به أصحابه والرواة من بعده. طسم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين. القرآن الكريم هدى في الدنيا وبشرى في الآخرة. هدى في الدنيا يهدي المؤمنين به إلى الطريق المستقيم، وبشرى في الآخرة يأخذ بيد الملتزمين به إلى الجنة. هدى وبشرى للمتقين للمؤمنين. من هم المؤمنون؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يقيمون الصلاة الصلة بالله، ويؤتون الزكاة الصلة بالناس، فتكون علاقتهم بالله طيبة، وتكون علاقتهم بالناس طيبة، وهم بالآخرة هم يوقنون. لا يكفي أن تقيم الصلاة فقط، ولا يكفي أن تؤتي الزكاة فقط، ولكن تقيم الصلاة وأنت مؤمن باليوم الآخر وموقن، وتؤتي الزكاة وأنت مؤمن باليوم الآخر وموقن. أما لو فقدت الإيمان واليقين باليوم الآخر بطلت صلاتك وبطلت زكاتك، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يضع في عملك الإخلاص، ويضع في عملك التقوى، ويضع في عملك مراقبة الله سبحانه وتعالى. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. الذين لا يؤمنون بالآخرة استمرأوا ما هم فيه، استساغوا ما هم فيه، أصبحت الأعمال الباطلة التي يقومون بها مزينة ومحببة لديهم، يحبونها لأنها مزينة ومزخرفة وقريبة إلى نفوسهم، فهم يعمهون. يعمهون يعمهون، عمه عين وميم وهاء. ما هو العمه؟ العمه يساوي العمى. العمى والعمه بمعنى واحد، لكن العمى يكون في البصر، والعمه يكون في البصيرة. قلوبهم فيها العمى، يعمهون يعني بصائرهم في عمى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. الأخسرون، لم يقل الخاسرون وإنما قال الخاسرون. لهم في الدنيا سوء العذاب. الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة يعيش في عذاب النفس، ضيق نفسي، اضطرابات عصبية، اضطرابات لا تنتهي، غير مستقر الوجدان. وفي الآخرة هم الأخسرون. أخسر إنسان يدخل الآخرة هو عدو الآخرة. الذي لم يؤمن بالآخرة وعاش هازئا بالآخرة وعاش هازيا في أمر الآخرة، هذا الإنسان يؤخذ كالعبد الآبق ثم ينقى به إلى الجحيم وينسى. انظر، فاليوم ننساهم. ننساهم، من الذي يقول؟ الله. اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، نسوا الآخرة فأنساهم، فنسيهم الله. كيف نسيهم؟ نسيهم في العذاب، يعني أخذوا في العذاب ظهورا وراء ظهور، كأنهم نسوا هنا، لم يعد الرحمن يذكرهم ولا يريد أن يذكرهم سبحانه، فهم في عذاب يتقلبون. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، كما نسوا لقاء يوم هذا اليوم ننساهم. بل إن الله يقول إن هؤلاء الذين نسوا الله وغفلوا عن ذكره أنساهم أنفسهم. في الدنيا نسي نفسه، تلاقيه ماشي مدهون، تائه تائه، في ذهون، فاقد الوعي، فاقد الإحساس، فاقد كل المعاني التي بها يصبح الإنسان إنسانا، فقد كل شيء. بل نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يتأمل حينما ينسى الإنسان نفسه، ناسي نفسه، لا يأكل لا يشرب، نسي كل شيء. في الآخرة نسوا الله، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وما دام أصبح خالدا مخلدا في العذاب، فهؤلاء الخالدون المخلدون في العذاب هم الأخسرون. الإنسان الذي يخسر في السوق يخسر بضع قروش، بضع دينارات في السوق، يخرج حزينا كئيبا، لأنه كان يؤمل أن يكسب فوق رأس المال شيئا، فخرج من السوق وقد فقد من رأس المال بعض الدنانير. هذا الإنسان يعيش حزينا لأنه لم يحمل السوق، فما بالك إذا خسر رأس المال كله، فما بالك إذا خسر فوق الرأس المال مثله، فما بالك إذا خسر في هذه الصفقة أولاده، فما بالك إذا خسر في هذه الصفقة نفسه بالموت. كل هذا سهل، أن يخسر الإنسان ماله في السوق، أن يخسر أولاده، أن يخسر نفسه بالموت. ولكن الخسارة الأخروية أشد وأخزى، لأنه لم يخسر بالموت، وإنما يخسر لأنه يدخل جهنم التي لا يموت فيها ولا يحيا، ولا يجد حوله أبناء ولا بنات. أولاده توزعتهم السبل في يوم القيامة، فمنهم من هو في أعلى عليين وتقطعت بهم الأسباب، ومنهم من كان معه في أسفل السافلين وتقطعت بهم الأسباب أيضا. فأي خسارة أبشع وأشنع من هذه الخسارة؟ هؤلاء هم الذين سماهم الله الأخسرون. ثم يقول الله سبحانه لنبيه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. بعدما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، حدثنا عن موسى عليه السلام في موقف، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف، إني لا أخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه الأحداث حدثت وموسى راجع من مدين. حينما رجع موسى عليه السلام بأهله من مدين ولم يكن معه إلا زوجه فقط، لقوله تعالى قال لأهله، وكلمة أهله تطلق على الزوجة، قال لأهله: إني آنست نارا بعد أن وفى بالأجل الذي كان بينه وبين الرجل الصالح في مدين، حينما قال له أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما أقول وكيل، لأنهم قطعوا بينهم موعدا 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ولا شك أن موسى جلس 10، وكان موسى يتمنى أن يجلس أكثر من ذلك، لأنه خرج من مصر فارا بعد حادثة المصري والإسرائيلي الذي وقف فيها موسى مع الإسرائيلي ضد القبطي، فركزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم دعا الله سبحانه وتعالى وقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وعاد موسى عليه السلام عبر الصحراء، وفي سيناء في ليلة باردة شديدة البرودة شديدة الظلمة، كان موسى مع أهله وفقد الدليل على السبيل وأصبح تائها، يريد أن يعرف الطريق، يريد أن يدله على الطريق، يريد دفئا، يريد نارا يستدفئ بها، فتراءت له نار على بعد، فقال لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، خبر يدلنا على الطريق أين نحن الآن وأين هي مصر ومن أين نتجه، سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس، يعني أقتبس لكم شيئا من النار تستدفئون به، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، تصطلون بالصاد والطاء يعني تستدفئون. إذا موسى عليه السلام يريد نارا يستدفئ بها أو خبرا يهديه الطريق، فدله الله سبحانه وتعالى على أعظم الأخبار، واستودعه الله سبحانه وتعالى أعظم الأسرار، ورأى النار التي بجوارها تخبو كل النيران وكل الأنوار، وسمع من وسط النار صوتا لا تستطيع البشرية كلها أن تسمعه ولا أن تعقله، سمعه موسى الكليم بعون الله سبحانه وتعالى ومدده، سمع صوت ربه وهو يقول له إنه أنا الله العزيز الحكيم، ويقول له لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ويسبح ذاته سبحانه وتعالى، ويقول له رب ألق عصا، وألقى موسى عصا فإذا بها تهتز كأنها جان ثعبان صغير نشيط، كأنها جان ثعبان صغير، كأنها جان له سرعة، ثم تباطأت بعد ذلك وأصبحت كما في صورة طه حية تسعى، تباطأت السرعة وكبر الحجم. أما في الأول فكانت جان صغيرة الجثة لكن سريعة الحركة. أوجس في نفسه خيفة موسى، خاف خاف، ولا مدبرا هرب ولم يعقب، لم يلتفت برأسه إلى الخلف من الرعب والضعف. فقال له ربه أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أقبل يا موسى، يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، المرسلون لا يخافون أمامي، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. لموسى عليه السلام في القرآن الكريم أكثر من قصة، وله مواقف شتى استوعب القرآن الكريم بعضها مما تمس الحاجة إليه. وهذا الموقف الذي ترويه سورة النمل والذي روته من قبل سورة طه وستترويه بعد ذلك بتفصيل أكبر سورة القصص وهو موقف التجلي أن يكلم الله موسى نبيه كفاحا بدون واسطة. هذا الخبر هو نوع من أنواع الوحي إلى رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. والوحي إلى رسل الله مراتب، فمنها الرؤيا المنامية التي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، ومنها الإلقاء في الروع، الروع يعني القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجبلوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ومنها نزول ملك الوحي جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأساليب شتى، فكان ينزل عليه في الليلة الشاتية الشديدة البرد فيسقم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا، وكان وزنه صلى الله عليه وسلم يزيد حتى تبرك به ناقته، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصل عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يأتيه الملك في صورة بشرية، وكان أكثر ما يأتيه في صورة دحية ابن فضالة الكلبي. وكذلك كان يأتيه جبريل في صورته الملكية. ولقد قال الله عن موسى عليه السلام: وكلم الله موسى تكليما، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فبين أن من خصائص موسى عليه السلام أن الله كلمه تكليما، وأكده بالمفعول المطلق، كلمه تكليما حتى لا يقول أحد إن ذلك على طريق المجاز. إذ قال موسى لأهله: إني آنست يعني شاهدت نارا، أنا رأيت نارا سآتيكم منها بخبر، أنا ذاهب إلى هذه النار وعندها سنجد خبرا عن هذا السيح الذي وقعنا فيه، سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، شهاب شعلة من النار قبس اقتبسوها من النار بشهاب قبس لعلكم تبطلون تستدفئون من البرودة الشديدة الموجودة في صحراء سيناء. وهذا الخبر بهذا التفصيل الكلمات الصغيرة كلمات عابرة قالها موسى لأهله نقلها الله لنبيه. وما كنت بجانب الطور ما كنت هناك ولكن نقلنا إليه ما كنتش هناك في ذلك الوقت ولكننا نقلنا لك ما جرى لموسى مع أهله في الليل في الظلام في الصحراء نقلناه إليه. وإن قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر لم يجد موسى الخبر الذي كان يقصده. الخبر هو الهداية أحد يرشده إلى طريق بص. الله سبحانه وتعالى كلمه فأرشده لا إلى طريق مصر وحدها ولكن إلى النبوة الكاملة والرسالة الكاملة والطريق أيضا إلى مصر وسيدخل مصر من باب فرعونها الطاغية. فهو سيدخل مصر وسيدخل على فرعون الطاغية فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس بنور تستبتئون به. فجاء بنور عظيم هو نور الله ووحيه ودينه الصحيح لعلكم تصلوا. فلما جاءها لما وصل الى النار فوجئ بامر ما كان يتوقعه. فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها. كانت النار ملائكة وحول النار ملائكة وموسى عليه السلام واهل موسى. ولهذا سمى الله هذه الارض حينما يمن على لوط الى الارض التي باركنا فيها. باركنا فيها. ويقول عن المسجد الاقصى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. فالله قال ان بورك من في النار ومن حولها. وسبحان الله رب العالمين. الالفاظ التي ترد في القصص الفاظ كثيرة لو جمعناها تكون كالآتي. يقول الله له لموسى اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى الى اخره. كأن الصوت جاء كالآتي. الأصوات التي سمعها والتي لا نستطيع أن نكيفها سمعها موسى فقط أن الله يقول له اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم تتوالى النداءات تتوالى النداءات إنه أنا الله العزيز الحكيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تلقينات سريعة ومتتابعة تنقيلات سريعة ومتتابعة. تتوالى على نفس موسى عليه السلام عملية تغيير، عملية تغيير. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها، بورك من في النار ومن حولها، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، سبحان الله رب العالمين، إنه أنا الله العزيز الحكيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وهكذا تتوالى النداءات وتتوالى التلقينات ويتوالى هز قلب موسى عليه السلام وامتلاؤه عن آخره بالإيمان والحكمة. أم بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. أنا الله، متصور أن يكون الخالق البارئ المصور يتحدث إلى بعض من خلق وبرأ وصور، ثم يقول له أنت بالذات يا موسى، أتحدث إليك أنت بالذات، ثم يقول له سبحان الله رب العالمين، ويقول له إنه أنا الله العزيز الحكيم، ويقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وهكذا تمتلئ نفس موسى علما وحكمة ونورا وإيمانا ويقينا ودينا. فلما جاءها نودي، نودي، لم يقل ناداه الله، نودي فعل مبني للمجهول لأن مصدره عظيم لا يقادر قدره. نودي أم بورك، بورك أيضا، من الذي بارك؟ إنه العظيم الوهاب. أم بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز العليم، أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. طبعا في سورة طه، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى وألق عصاك. فلما رآها تهتز، تهتز كأنها جان، الجان جيم ألف نون مشددة، الثعبان الصغير، يقولون فراخ الثعبان، يعني الثعبان حديث الولاد، يكون سريع الحركة. ثم أخذ يكبر شيئا فشيئا وتقل حركته إلى أن أصبح حية تسعى، ممتلئة حية كبيرة تسعى. العصا كان لها شعبتين، أصبحوا فكي الثعبان. خذها يا موسى، خذها منين؟ خذ ايدك في بقه. فوضع ايده في ثيابه من الصوف الوبر وابتدى يمد ايده، قال لا خذها، خذها يا موسى، مد ايدك. فمد يده فعادت عصا من جديد. ان للانبياء لغه لا تصلح لكل الناس، فهذه لغة للنبي، وللأنبياء علم يعلمهم الله إياه عن طريقه، يعرفون أنهم رسل. لأن اوعى تفتكر ان تاريخ علم الرسول بأنه رسول هو وقت تبليغه، لا، الرسول يؤتيه الله علما يؤكد له به أنه رسول. ولهذا يقول الله آمن الرسول، الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. بعد كده إنما الرسول أولا لابد أن يؤمن، فلابد أن تكون هناك منحا له خاصة تجعله يزداد إيمانا ويزداد يقينا. فهذا من العلم الذي يؤتاه المرسلون، من العلم الذي يمن الله به على المرسلين. موسى وحده ألقى عصا، ما رأى إلا هو ألقى عصا، خذ عصاتك التجربة، وبعد كده يقدر يعملها قدام فرعون. إنما هو أولا لابد أن يرى، وألقى عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، ولا مدبرا جري، ولا مدبرا ولم يعقب، ولم يعقب يعني لم يرجع، ما بصش حتى ورا يشوفها بقى حالتها ايه، مش عاوز اشوفها خلاص، مجرد النظر الى الخلف مش عاوز يشوف شكل العصايه ولا حصل لها ايه، هو عاوز يجري ينجو بعمره. فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف، الله يقول له يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون. المرسلين ما يخافوش عندي ابدا، المرسلون لا يخافون الا من ظلم. والا هنا مش للاستثناء، الا بمعنى لكن، لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم. الرسول الذي يظلم قبل الرسالة طبعا ثم يستغفر اغفر له، ثم بدل حسنا بعد سوء. امتى ظلمت يا موسى؟ لكن بدلت حسنا بعد سوء فانا اغفر له. ايه الحكاية؟ حكاية هو اللي قتل القط ولا الاسرائيلي في معركة مع القط، فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه، الذي هو من عدو القط يعني المصري، فوكزه موسى فقضى عليه، فقال هذا من عمل الشيطان انه هو عدو، انه عدو مضل مبين. ثم دعا الله وقال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. وده كان قبل النبوة، من باب حسنات الابرار سيئات المقربين. فربنا يقول له اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم، لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم. خلاص غفرت لك يا موسى، فاني غفور رحيم. وادخل يدك في جيبك، دخل ايدك في جيبك، الجيب اللي هو صدر القميص، فتحة اللي فوق، لا جيب مش الجيب ده، لا الجيب هو ده. ادخل يدك في جيبك. موسى كان ادم يعني اسمر، ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء. كان موسى اسمر غامق، ادم شديد القدمة. ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، بيضاء من غير سوء، يعني مش بيضة بياض مرض برس او غيره، لا انما بيضة بياض طبيعي. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في تسع ايات، تسع ايات مذكورة في الاية 130 الى 133 من سورة الاعراف، ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس على اموالهم، وقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم من الاموال والانفس والثمرات، تسع ايات، والاثنين دول 11 اية. في تسع ايات الى فرعون وقومه، انهم كانوا قوما فاسقين. كل الكلام ده يقوله الله دفاعا عن موسى ضد فرعون وقوم فرعون، وجحدوا بها، جحدوا بها يعني الفراعنة ومن معهم، استيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. سبب اللي بيصرف الناس عن الحق في كثير من الاحيان مش الجهل بالحق، ليس الجهل بالحق، وانما الظلم والتعالي، كبرياء. انسان يريد ان يظلم فيكفر بالحق، لان اذا ظهر الحق اوقف الظلم. انسان عاوز يتعالى، يريد ان يتعالى وان يتغطرس وان يتكبر، الحق سيجعله متواضعا مهذبا على خلق، فينكر الحق. وجحدوا بها بموسى وبرسالة موسى واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك.